قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المؤمنون، حدثنا الزمن أنه ينبغي للمسلم المؤمن القوي أن لا يستسلم المرض. المرض قضى من الله وقدر، لكنك أن تمرض روحك مع مرض الجسم عنه أنك سوف تنهار من أول لحظة. أشعل نفسك بالأمل وبالثقة في الله، واعلم أن هذا المرض هو مدرسة ومرحلة فيها كفارة وطهارة وفيها غسل من الآثام والأحزان وفيها تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكون الطبيب الهندي الفيلسوف يقول لأحد المرضى، يقول للناس: سوف أخبركم أن هذا المريض يتشافى بإذن الله بالأمل وبالروح. قال له: أنت لست مريضا، أنت قوي، لكنك فقط تعيش الوهم. قال: لا، أنا أشعر في جسمي بألم ومرض. قال: لا. وقال دير كارنيجي ذكر، قال: قم خذ فراشك الآن واذهب. قال: فأخذ فراشه وخرج من الغرفة. ويقول أبو الفرج التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة أن أحد الناس كان مشلولا في البيت، فسمع يقول أن العقرب إذا لدغت مشلولا أنه يتشافى بإذن الله. هو جالس طبعا ما استدعى العقرب ولا طلب من العقرب أن تلدغه، لأنه هذا صحيح طبيا، لأن في مصل في السم العقارب والحياة مصل واقي بإذن الله لمرض الشلل، لأنه يوقظ الكرات الحمراء في الجسم. فجلس هذا المشلول له 17 سنة مشلولا وأهله خارج المنزل، فنزلت عقرب من السطح وما يدري هو من السقف ولدغته 13 لدغة. تحرك السم في جسمه، طبعا استيقظت الكرات الدم الحمراء بإذن الواحد الأحد. قام ومشى وفتح الباب، يقول أنه معه كان معه أمل وكان معه ثقة. فأنت لا تشعر نفسك بالهزيمة ولا تشعر نفسك بمرض الروح مع مرض الجسم. أيضا لا تستسلم الفقر، الفقر طبعا مقدر من الواحد الأحد، لكن أن تكون فقير الروح مع الفقر المادي، فقر اليد لا يستطيع. كن غني الروح وكن قنوعا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ثم لا تجلس تباكى على حظك وتندب وتبقى في بيتك تردد: كيف نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول وحوملي. اذهب، تحرك، ابحث عن أي سبب من الأسباب. أحد المشايخ الفضلاء يقول لي: يقول في مدينتهم رجل يعني فصل من عمله لسبب من الأسباب، وليس له يعني دخل رزق أبدا، ولا وجد أي باب يعني يطلب الرزق. طبعا إنسان يكون في عمل ويكون مثلا 30 سنة متوجه في موهبة، ثم يمنع من هذا العمل أن يمارس الوظيفة التي يجيد فيها، مثلا في العسكرية أو في الهندسة أو في الطب، مشكلة أن يجد بديلا. ماذا فعل؟ هل جلس في بيته للسكري والضغط والهم والغم؟ لا، يقول ذهب ودار على شركات في جدة وقال شركة: ماذا تريدون أن أقدم لكم؟ يقول: شركة مدري البيبسي أو ميرندا أو نحو ذلك. قالوا: تجمع لنا القواطي والعلب القديمة من محلتك والمحافظة التي أنت فيها. ماذا فعل؟ أخذ سيارة وأخذ يجمع من الصباح إلى المساء من هذا اللعب العلب والقواطي أكواما وجعلها في حوش، فتأتي سيارة كبيرة من الشركة وتحملها. يقول: صدقني بلا مبالغة إنه يمكن يدخل في الشهر ما يقارب 50,000 من هذه، لأنه يجعلها أكواما يعني كأنها رابية، فتنقلها السيارات الكبيرة التريلات وتذهب إلى الشركة واستفاد، أن الشركة تحتاج إلى مثل هذه العلب والقواطي تعيد تصنيعها. يا أخي، أبواب رزق كثيرة، بس أنك تتحرك، انطلق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يعني ماذا يفعل الإنسان؟ طيب أصبح فقير، هل ينتظر دائما جمعيات تعاونية ويتصدق عليها الناس؟ وعجبي لا ينتهي من شباب مقتدرين وعندهم قوة وفتوة وصبة وحماس، ثم تجدهم الواحد منهم بصك الإعصار يشحذ المسجد، يريد أن يتزوج يطلب الناس، يريد أن يبني بيت يطلب الناس. هذا لا يليق. لو احتطب حطبا خير له من أن يسأل الناس أعطوه منعوه. لا تستسلم للسمنة. حدثني الزمان أن السمنة، هي ترى بعض الأطباء يرى أن 25 من الأمراض سببها السمنة، من السكري والضغط والنزيف والجلطة ونحو ذلك. فأنت خلص منها يا أخي، أنت على نفسك بصيرة، الله جعلك لك أقدام تمشي بها، من ترك المشي تركه المشي. الناس بعضهم الآن في 90 سنة ترى يمشي ساعة في اليوم، 90 سنة يمشي ساعة. أنت شاب الآن 25-30 وأنت جالس وأنت ترى جسمك كيف تتراكم عليه الطبقات الشحوم واللحوم ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها وتواصل تأكل. والحقيقة أن نحن مبدعين في تربية الأجسام وعندنا ضمور في الأذهان وفي العقول. في شارع واحد عندنا ترى 70 مطعما من المثلوثة والمضبي والمندي والحاشي، شوف أنا أعرف الأكلات ما شاء الله، ومع ذلك عندنا مكتبة واحدة، مكتبة واحدة، لأن القراءة عندنا ليست بأهمية الأطعمة بأنواعها. فصار عندنا تضخم في التضاريس البدنية وصار عندنا ضمور في الذهن وفي العقل، لابد من عيد الترتيب. السمنة تحارب بالسباحة، بالمشي، بتقليل الأكل، بأنواع الرياضة. هذا الذي يريد أن يعيش، يعني لأن ترى الصحة هي أمانة عندك، وإذا فقدت سوف تعلم أي خسارة خسرتها. يا أخي ليس أجمل في الأدعية من اللهم نسألك العفو والعافية، العفو في الدين تسلم من أثار الذنوب، والعافية في البدن تسلم من البلاء والأمراض. أيضا حدثني الزمان أنك تستطيع لا تستسلم الحزن. الحزن ليس أمرا يعني مؤكدا عليك ولازبا ولازما، لا، أخرج من الحزن هذا، لا تجلس في الغرفة وأنت حزين، قم صلي ركعتين، أخرج إلى الحديقة، زر زميلك، اذهب إلى السوق، قم بعمل، تصدق بصدقة، اذهب إلى المسجد. لا تستسلم، لأن الاستسلام هو إعلان بالهزيمة ورفع الراية البيضاء ومعناه تعالي كثير من الحزن وتعالي الهم وتعالي الغم. لا أخي، لا نستقر، حتى أن عربي قاله يقول دار الله هذا تأبط صر أني الجليس لسان وتبغضهم لي مقلة وضمير، ذعوى الذيب فاستانست بالذيب ذعوى وصوت إنسان فكدت أطيره. ما يجلس يقول ولا أسأل العبد الفقير بعيره بعرى ربي في البلاد كثير، سار أخذ على منهجي في الجهل. إنما أقصد أنه حتى ما استسلم يقول العدم والفقر والحزن هذا الشاهد. لا تستسلم لعادات الناس الضارة. أنا وجدت في حياتي وحدثني الزمن أن نجامل على حساب أوقاتنا وعلى حساب راحتنا كضياع الوقت، حتى أنك تجد بعضهم يجامل على في الغيبة، حتى تقول لماذا تغتاب؟ قال يا أخي ما أقدر أقول في المجلس شيء، يتكلموا عن فلان إذا رددت عليهم غضبوا علي فهو يساعدهم، وأحيانا يزيد في الكلام وفي الغيبة حتى يجبر خواطرهم. هل الدين في الدين مجال إلى أن تجبر خواطر الناس بضياع دينك؟ هذا أحمق الناس، من يضيع دينه من أجل دنيا غيره. أيضا حدثني الزمان أن من استسلم للوسواس زاد وسواسا وزاد حما وزاد غما، فلا تستسلم له، اعزم واجزم. الذين يمرون بي، أحد الناس سألني شاب شافه الله عفا يقول هو طلق زوجته، قلت وهو موسوس، قلت لا طلاقك ما يقع. قال لا، أنا ذا الحين يوم أخبرتك، يوم سألتك أني طلق زوجتي هو وقع الطلاق لأني سألته. قلت يا أخي لا، أنت تسألني الآن مستفتي ما طلقت، فذهب ثم رجع. قال أنا يوم قلت لي أنا ذا الحين وأكدت لك أني طلقت أنا ما طلقت، قلت الله يشافيك، هذا هو مرض، لأنه هو استسلم للوساوس وجلس وحده والعزلة وترك طلب العلم، لأن العلم ترى يطرد الوسواس، اليقين يطرد الوسواس، يطرد الوهم. لكن لما يقرأ ولا طلب العلم ولا درس ولا تعلم، هو طبعا أرض خصبة للوسواس. لا تستسلم الجهل، الله ذم الجهل وذم أهله ومدح العلم ومدح أهله، وقل ربي زدني علما. إذا كان عندنا الآن الأمور مهيئة والحمد لله، مدارس عامة وخاصة، جامعات وكليات وثانويات ومتوسطة وابتدائي ومحو أمية، وعندك من يعلمك حتى في جامعات أهلية، وعندك حتى مواقع، شوف مواقع في النت تعلم بجامعات بالتعلم بالشاشة طبعا، وفي انتساب إلى جامعات، وفي مساجد الآن تقوم بدراسة لكبار السن وللشباب. ماذا بقي لنا من حجة أن نستسلم للجهل؟ ورأيت أن الجهل هو عدو الحقيقة، وأن الجهل إذا أصيبت به أمة فقد تودع منها، وأن الجهل هو سبب الإحباط العلمي والإحباط الاقتصادي والأدبي، وأن ركيزة الإبداع هو العلم، ولذلك قيمة العلم هي أعظم قيمة في العالم، كما قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيضا حدثني الزمن أنه ينبغي علينا أن لا نيأس من طلب أو من هدف. إذا حددت هدفك ومضيت إليه واستعنت بالله لا تصلن بإذن الله. أي عظيم، أي عبقري، أي ناجح حدد له هدف ومشى إليه والله لا يصلن إذا توكل على الله. المهم أن تأخذ هدف مشروع ومعقول ويناسبك ويناسب تخصصك واذهب إلى هذا الهدف، وذكر نفسك كل يوم بهذا الهدف سوف تصل إليه بإذن الله. قل لي بالله من ليس عنده هدف يعمل هكذا ما يدري، يقول مشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق، ما هو بداري هل يطلع مهندس أو خطيب أو شاعر أو عسكري أو مزارع أو حكيم أو كاتب، ما يدري. ولذلك أنا ألوم، وقلت في كتاب لا تحزن، ألوم شباب ضيعوا عمارهم في الأقسام الدراسية، ذهب إلى الإدارة كلية قسم الإدارة درس سنة ثم أخذ ملفه مع التحية قال أبغى أدرس طب، لأنه يقول هو نابغ على الله يمنعه من العين ويمنعه من الحسد، نابغ خاف من العين، فذهب في الطب فدرس سنة. قال وش الطب هذا؟ الطب هو أمر دنيوي ويمكن نأخذ كندي ولا كوري عالجا، لكن أريد إمامة في الدين وكون مفتي للمسلمين. فذهب إلى كلية الشريعة درس كل شيء، قال دروس الشريعة الحمد لله كل الناس الآن عاد يدرسون شريعة، حتى خطباء المساجد واللي يعقد الأنكحة والمؤذنين كلهم عندهم شريعة. لا أنا بذهب إلى الاقتصاد، الأمة مقبلة على الاقتصاد، العالم يقوم على الاقتصاد، راح إلى الاقتصاد درس سنة. قال وش الاقتصاد الحين؟ بلينا أنفسنا بالاقتصاد، الاقتصاد الآن لو ما درست الاقتصاد بنعيش، والفلوس ما هو بس في الكلية، الفلوس في البنوك. فتخرج فضاع عمره 6 سنوات مسلوخة لأنه تردد واستحمل لفات من كلية لكلية. يا أخي حدد الهدف وادرس نفسك واعرف موهبتك وواصل الدراسة وواصل طلب العلم حتى تصل بإذن الله. حدثني الزمن أن من أفشى سره ندم، بعض الناس ليس عنده تحكم في سره، عنده تهريب وإسهال في التحدث بمكنونات ما عنده. من كتم سره كان الخيار في يدي، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يبقى لكم عندنا دربة نعرف ماذا نقول وماذا لا نتحدث به، لأنه لا بد لكل إنسان أسرار، أسرار مع أهله مع أمه مع زوجته مع أبنائه مع مجتمعه. كيف يعني تجعل الناس كلهم سواسية في تتكلم بكل ما في ذهنك؟ ينبغي أن تعرف أنه مع الزمن أنك إذا فشيت سرك فسوف تكون نادما، وأن الناس فيهم العدو فيهم المتربص وفيهم المترصد وفيهم الحاسد وفيهم الحاقد، فلا تجعل الناس أنهم كلهم إخوة، وأن الناس ولو قالوا لكم صادقين وأنهم محبين ليس بصحيح. أيضا حدثني الزمن أنه لا ينبغي أن يظهر العداوة لأحد من الناس، إن كان عدو حقيقة فليس من المصلحة أنك تقول تعال أنا مقبل هذه لافتة تراني حاضر أنا جاهز، ما هو بصحيح. وإن كان لا يستاهل العداوة فلماذا أنت تجيره للعداوة؟ لماذا هو يصلح أن يكون صديقا؟ لماذا تحوله إلى عدو؟ نحن كما نقول نحن في الإسلام طلبنا نحول الأعداء إلى أصدقاء، لا نحول الأصدقاء إلى أعداء. فالله الله لا ينبغي أن تقول في حق أحد إلا خيرا، حتى إذا انتهك، حتى ولو كان عدو لك أو كان حاسد أو بينك وبينه موقف، حتى إذا انتهك عرضه لا تسمح، لأن دناءة من الإنسان أن ينال هو اغتياب الخصم دليل على الفشل والدناء، ما عنده الغيبة، لأن العاجز هو اللي اغتاب، لو كان هناك حل آخر كان فعله. أيضا حدثني الزمن على أنه ينبغي علينا أن نكون خفيفين لطيفين مع الناس، لا تكون ثقيلا في الزيارة ولا ثقيلا في الكلام ولا ثقيلا في البيع ولا في الشراء، كن سمحا يا أخي. رحم الله امرأة إذا باع سمحا وإذا شرى سمحا وإذا قضى سمحا وإذا اقتضى سمحا، كن سمح يا أخي في زيارتك، سمح في لقاءاتك في عقودك، بشرط أنك يعني طبعا ما تكون تغبا لكن تكون مسايرا في أمور في مساحات تقبل المداولة أن تكون فيها. وحدثني الزمن أنه ينبغي علينا أن ننجز كل عمل وحده ولا نخلط عملين في وقت واحد، ولا يكون عندنا حالة ارتباك واضطراب بين أعمال، اقصد عمل واحد. أنت تقرأ الآن في كتاب، مهمتك الآن وعبوديتك القراءة في كتاب، احضر عقلك، أنت تتغدى الآن وجبة، لا تأخذ كتاب وأنت تتغدى تقرأ فيه، لا تتصل بالجوال، لا، غداك هذا كله من الطيبات في القرآن، كله من الطيبات وعمل صالحا، تلذذ بالطعام هنا واحمد الله عليه، تشرب ماء، لا تشرب مثلا وأنت تريد أن تتحدث مع زميلك، اقطع الحديث واشرب الماء، لأنك الآن في نعمة وفي عبودية حتى شرب الماء، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين. فخذ كل عمل في حدة. لذلك في كتب غربية مثل ماكسويل ذكرها، هو سين جو وماكسويل له كتب في القيادة، أساليب القيادة، فن القيادة، 21 كتاب، يعني شوف من الأخطاء عندنا التي أورثت حوادث عندنا في المجتمع، ويعرفها نظام ساهر الآن. ماذا حصل؟ يتصل بالجوال وسوق السيارة، ثم يندمج في الحديث. يعني لو اتصل اتصالا طارئا لكن تجد يتصل بصاحب له صديق ويندمج معه في نكات ولطائف وأمامه الأرواح البشرية ومسرع ومعك الجوال وأنت عقلك الآن شارد ذهنك الآن تتحدث في زميلك في نكات ولطائف وقصص وعجائب ثم تكون الكارثة حادث. يا أخي لا، السيارة ليس مجالها اتصالات وقضاء أغراض بالجوال. لا، بعضهم كان يقرأ كتاب وأتى بحادث يقرأه في السيارة، يعني مد الكتاب نشر الكتاب على الدركسون، هل هذا تصرف؟ مما حدثنا به الزمن أن عليك أن تحرر نفسك من عبودية المال والعادة والشهرة والوظيفة، كن عبدا لله وحده سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى عبودية، تعيس عبد الدرهم عبد الدينار عبد الخميصة. صدقوني أني أعرف عاميا عمره 80 سنة عقيم ليس عنده أولاد ولا بنات، عنده عقار يمكن 6 عمارات يدور عليها من الصباح للمساء، يمر على الحارس وعلى الشقق ويحاسب كل شهر ويأخذ العقار، وعنده حساب في البنك 6 عمارات مؤجرة، وعقيم شوف عقيم وفي 80 ولا عنده ذرية ولا أولاد ولا بنات، وحتى يقول تفوته صلاة الجماعة أحيانا لأنه مشغول، يمر على هذا ويتخاصم مع صاحب الشقة هذا ما سدت، ومع الحارس ومع فلان إنك صببت الماء أهدرت الماء وما أغلقت الكهرباء. أي حياة، أي عبودية، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الوظيفة، تعيس عبد السيارة، تعيس عبد المزرعة، بالله هذه حياة؟ نحن ينبغي نكون عباد الله. المال يا أخي كالحذاء، المال كالجزمة، إذا ما نفعك وكان خادم لك كيف تتحول أنت خادم له؟ يعني إنسان في 80 قارم من القبر وست عمارات مع علي لو كان عنده مال ويتصدق وشيء، لكن ما هي البهذلة وما هي الحياة؟ لا استقر في بدنه ولا في وقته ولا في عبادته ولا في صلاته ولا عنده ذرية حتى، وش يبغى بهذا الأموال والملايين ممليانة؟ شوف هذا. لكن الجهل يأتي بالعجائب ويأتي بالغرائب. أنا في حدثنا الزمن آتي بلطائف أحيانا صغيرة على طريقة ابن جوزي في صيد الخاطر، وأحيانا تصلح مشاريع كبيرة. سامحوني، أنا حدثني الزمن في مسألة قد لمح لها اليابانيون، هي في الإسلام نوم الكيلولة قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. اليابانيون الآن كما يخبر لي بعض الإخوة يقول في الظهيرة يتوقفون 5 دقائق في الجامعات العمال فيضعون رؤوسهم في الخلف ويغلقون عيونهم 5 دقائق للراحة، تسمى الكيلولة. لكن عندنا في الإسلام إنك تقيل في الظهيرة، تنام ساعة نصف ساعة، هذه القيلولة من أحسن شيء. أنا أصيب إخواني كبارا وصغارا رجالا ونساء إذا استطاعوا، أهل الأعمال طبعا بعد ما يخرجوا من أعمالهم، الطلاب بعد ما يخرجوا من الطلاب، هذه تجدد لك النشاط والطاقة والحيوية، تبدأ منتصف يومك بيوم جديد وأمل يعني فريد، وتبدأ كأنك إنسان آخر. فأرجوكم أن تحافظوا على القيلولة لأن تحفظ لك رواء الجسم وطاقة الجسم وحيوية الروح. ما حدثنا به الزمان لا تسرف فتقع في الديون فتبتلى بالهم والغم. بعض الناس إذا أتاه يأخذ الثروة بقوة وبجهد ثم يصرفها بسهولة. لا تسرف، إن الله لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا. المال يا أخي هو عندك أمانة من الله. نحن في الإسلام نهينا عن البخل والتقتير ونهينا عن التبذير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. المال هو بقدر كل أحد. العامة يقول في جيبك ريال قيمتك ريال، في جيبك 1000 ريال قيمتك 1000 ريال، في جيبك 1000000 قيمتك 1000000. الناس الآن ترى يقومونك بالمال، ترى الناس الآن ما يقومونك إن تقوي مثل ابن خلدون ولا إنك يعني عندك علم ومحض متون شيء، هم يقومونك يعني قصدي العامة الناس بالسيارة بكذا. فأنت تحفظ المال لوقت الحاجة، المال هو الذي تضيف به، المال هو الذي تكرم به والدك، المال هو الذي تتعالج به، المال هو الذي تنفق على أولادك وذريتك. فلا تبذر تبذيرا ولا تقتر تقتيرا، يعني كن وسطا في النفقة وما على من اقتصد كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس تستهويهم المظاهر الخلابة فيأتي بأشياء ومظاهر وهو في الحقوق ما يفعل شيء. أنا أعرف ناس في المجتمع ذبح يمكن ما يقارب 100 خروف في مناسبة زواج، ولكن والله ما يساهم في مسجد ب1000 ريال. شوف، إما عند الإعلانات وعند الدعايات فأبشر بالتبرعات، ولكن عند أعمال الخير حفر الآبار وكفالة الأيتام والمساجد وطبع الكتب النافعة لا. فهذا سبحان الله، حتى أن أحدهم عندنا في المجتمع يقولون أنه إذا كان في مناسبة ودعي للتبرع، فإن كان فيه إعلام وكان فيه تصوير وكان فبشر برجال وبشر بالتبرعات، وإذا كان كذا الأمر سكوت وخفوت وليس فيه شيء يقوت ولا وكل شيء يفوت، فلا ولا كلمة ولا تبرع، فيعرف فيه يقول أخذ من هذا الجانب. فإذا حضروا قالوا فلان، ويأتون يصورون الخبر وقالوا سوف يكون عندك ثناء، ويأتونه بقصائد فيفعل. الله يجعلنا مخلصين منيبين. حدثني الزمان أن أحسن أو أجل أو أصدق الأصدقاء هي الكتب، وخير جليس في الزمان كتابه، من عنده الكتب لا يستوحش. الإمام أحمد قال له رجل أني أسافر فأستوحش، قال عليك بالكتب. وأنا جربت في سفراتي إذا خدت كتب خاصة مما أهواها وارتاح لها من الكتب النافعة كأنني في عالم آخر، كأنني سافرت ولا علي من الوقت يطول أو يقصر. فكن اجعل عندك كتب على ماستك وفي غرفة نومك وفي مكتبك وفي مجلسك، وأيضا بالمقابل اجعل القرآن الكريم قريب من متناول عندك المصحف، لأن آية واحدة خير من الدنيا وما فيها، حرف واحد بعشر حسنات، فلماذا نحرم أنفسنا هذا؟ أيضا يقول لي الزمن، وقد حدثني الزمن، يقول اقرأ واكتب وابحث وناقش واسأل واحفظ وافهم وتدبر، واجعل الكتب حولك وعن يمينك وشمالك لئلا يتوقف عقلك وينقص إيمانك. حدثني الزمن أنه ليس في الدنيا ظروف مناسبة، سلام وأحسن الله عزاء من ينتظر الظروف المناسبة. متى الظروف المناسبة؟ ما في أصل الدنيا ما فيها ظروف مناسبة. الفاشلون يرون أنه بيأتي الظرف المناسب، تقول احفظ القرآن، قال إن شاء الله بتجي ظروف مناسبة إذا خرجت الوالدة المستشفى ولن يحفظ. تقول له لماذا ما تطالع كتب الحديث، قال إن شاء الله إذا جاء ظرف مناسب مع العطلة الصيفية. أم هل عندك وثيقة من الزمن؟ هل عندك عهد من الدهر أو من الأيام أنك سوف تبقى سير معافى؟ يا أخي ليس الظروف المناسبة أن تصنعها بين الواحد الأحد، الظروف المناسبة أوجدها أنت، كما يقول الشاعر صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. يقول هو أتى هو الصبر تزاحم هو إياه أو تلاقى هو الصبر، فأراد الصبر يقول ما استطاع يواصل معه، فالرجل هذا من صبري صابر الصبر فاستجار به الصبر، يقول ما عاد تقدر أواصل معك، فقال الصبور هذا الرجل للصبر صبر صبر، عود هو يصل الصبر ينصح الصبر، يقول يا صبر اصبر معنا. هذا هو للرجال، حتى يقول الأبي وردي تنكرني دهري ولم يدري أنني أعز أحداث الزمان تهون، فبات يرين الدهر كيف اعتداه بالتاريخ الصبر كيف يكون. لله درت تلك الهمم العالية التي جلست على الجوزاء وافترشت النجوم من المعالي، حتى يقول فكن رجلا رجله في الثرى وهامت همتي في الثريا. ان تحدث نفسك، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخوة ترى يحدثنا بعلو الهمة حتى في الدعاء، يقول إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ووسط الجنة وسقف عرش الرحمن ومن تفجر انهار الجنان. ان تحدث نفسك بالريادة العلمية والاقتصادية والأدبية والثقافية كلك دور يا أخي. الكريم المنان هو الذي أوجد رموز في الغرب ونجوم وهم يحاربون، لكن من فضله ومن كرمه سبحانه وتعالى حتى هو جاد على أعدائه، لأنه كريم يقول يعطي أعدائه وأولياءه ويعطي من يستحق ومن لا يستحق، هذا النفض الكريم له سبحانه. فأنت تطلب هذا الكرم. حدثني الزمان أنك ينبغي عليك ألزم ما يلزم عليك أسرتك أن تنفق عليهم وترعاهم وتربيهم، إن الفاشل الذي يفشل في مع أسرته لن يسعد ولن ينجح في مشروع آخر. يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول في لفظ. فتشرف على أبنائك رعاية وتأديبا وكسبا وحفظا وتعليما فهم أوجب، لأنه قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف نصلح العالم ونحن لم نصلح بيوتنا؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يفيض القلب إيه